بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس التحلية في مسالك التربية. تكلمنا في المجلس الماضي عن مسلك اللعب، والذي خلاصته أن تقدر لولدك صغر سنه، وخاصة في قضية اللعب. وإن كنا سمينا هذا المسلك بمسلك اللعب، لكن هو على هذا المعنى الذي ذكرت، ليس مجرد اللعب. ونتكلم في مجلسنا هذا إن شاء الله تبارك وتعالى عن مسلك جديد، وهو مسلك الفرار بالولد من الفتن. وهذا المسلك على الغاية في الأهمية، وإن كنا ننبه في كل مسلك على نوع الأهمية التي فيه، لكن هذا المسلك بالذات له أهمية خاصة، وأهميته تكتسب من جهات مختلفة. فمن ذلك أن هذا المسلك هو من قبيل الوقاية. المسالك الماضية تتخذ شكلا من العلاج، لكن هذا المسلك من قبيل الوقاية. وتعرفون أن الوقاية مفضلة على العلاج، والوقاية خير من العلاج. وإن كان هذا ليس حديثا ولا هو من كلام الله عز وجل، لكنه كلام حكيم وكلام صحيح. الوقاية خير من العلاج. ويقولون أيضا الدفع أسهل من الرفع، الدفع أسهل من الرفع. الوقاية خير من العلاج، قضية تخفى على كثير من المسلمين في أمور حياتهم وفي أمور آخرتهم أيضا. كثير من المسلمين يعيشون بطريقة المشاكل، ما يستقبل المستقبل ولا ينظر للمستقبل ولا يتحسب له ولا يدبر أموره، وإنما ينتظر حتى تقع المشكلة ويتدافع الجميع على هذه المصيبة التي وقعت فيحلونها حلا جيدا، ثم يهدؤون وينامون حتى تقع مصيبة جديدة فيجتمعون عليها ويحلونها من أول جديد. هذه القضية قضية لا يمكن أبدا أن يتطور معها إنسان ولا أن يتقدم، لأنه ما أن يهب قائما حتى تأتيه مصيبة تعيد مرة أخرى إلى فراشه، ما فعل شيئا. فالوقاية خير من العلاج، والدفع أسهل من الرفع. ومن فرط في قليل من الوقاية احتاج إلى كثير من العلاج. يعني قليل الوقاية يغنيك عن كثير من العلاج، أن تتدبر لأمرك في المستقبل، وخاصة في أمر أولادك. الوصف العام للمسلمين في قضية يعني انتظار المشكلة حتى تقع ثم بعد ذلك يهب لحلها ويكون عنده إخلاص فعلا في حلها، هذه القضية نريد هذا الإخلاص في قبل ذلك، في تدبير أمرك لنفسك ولأولادك. فيدبر أمر ولديه قبل أن يحدث، قبل أن يقع منه الإشكال هو يدبره له، لا يعرضه لأن يقع. وهذا من أسرار أهمية هذا المسلك، الفرار من الفتنة. هو لا يعرض ولده ولا نفسه للفتنة ثم يحاول أن يعالج هذه الفتنة، بل هو يفر منها. وهذا مسلك إسلامي سبحان الله، مع أن الفرار من العدو، الفرار من الزحف، إنما هو نوع من أنواع كبائر الذنوب، الفرار من الزحف. لكن الفرار من الفتن نوع من الدين، بل هو شعبة من شعب الدين. الفرار من الفتن شعبة من شعب الإيمان، والفرار من العدو شعبة من شعب الكفر. ذلك لأن الإنسان في حال الفتن لا يعلم، يعني لا يدخل فيها ولا يخرج منها إلا هو مكسور أو مجروح أو قتيل وهو لا يدري. حتى في مقابلة العدو الفرار من الزحف محرم، ومع ذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لا يتمنى لقاء العدو. فقال عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. طالما حصل فالإنسان يفر بدينه من الفتن، ولا يدعي أنه يعرض نفسه للفتن وأنه واثق من نفسه. هذا كان ليس صحيحا، لأن الفتن عندما تقع طامتها أنها أول ما تصيب البصيرة، فينظر الإنسان للأمور الصواب على أنها محض الخطأ، والأمور الخطأ على أنها محض الصواب، دافع عن الخطأ على أنه صواب، ودافع عن الصواب أو يدفع نفسه إلى الخطأ على أنه صواب، وتتبلبل الأمور. هذه هي آفة الفتن. فالفتن أنت تفرق بين الشبهات والشهوات، فالفتن غالبها وأشدها من قبيل الشبهات وليس الشهوات. نقول نحتاج إلى الوقاية، وأن هذه الوقاية من أسرار أهمية أسرار الولد من الفتن. أيضا مما يدل على أهمية هذا المسلك اتساع أثره وامتداد مفعوله، حتى إن هذا المسلك يخالف المسالك الماضية. المسالك الماضية أنت تطبقها مع ولدك، الفرار بالولد من الفتن وعدم تعريض الولد للفتن تفعله حتى قبل أن يولد الولد، فلا اتساع في الأثر وامتداد في المفعول يخالف المسالك الماضية. وأضرب لك على ذلك مثلا أو مثلين يدلل على اتساع أثر هذا المسلك الذي هو الفرار من الولد من الفتن. فمثلا اختيار الزوجة الصالحة هو نوع من الفرار بالولد من الفتن، لأن الإنسان إذا اختار امرأة زوجة له وتكون غير دينة أو غير خيرة، هذا مما يعرض الولد بعد ذلك لفتن كثيرة، لأنه كما يرضع لبناها يرضع أخلاقها ويرضع منها صفاتها. فكون الإنسان يختار امرأة صالحة فضلا عن هذا له فوائد أخرى، لكن من فوائد اختيار المرأة الصالحة زوجة هو الفرار بهذا الولد الذي ينتظر من هذا الزواج، أن يفر بولدي هذا من الفتن. لأن كون أن الأم تكون على غير الطريق والهدي الصواب الذي يريد الأب أن يكون الابن عليه، هذا من غاية الفتنة، لأن التعارض بينك وبين الولد هذا صعب، التعارض بينك وبين الزوجة أمام الولد هذا مصيبة، هذا يفتخ الولد لا يعلم من الذي هو على الصواب ومن الذي هو على الخطأ. وتجد الطفل إما أن يفعل الأمرين كل واحد مع من يناسبه، فيكون كل هم الولد هو إرضاء الوالد بما يرضيه وإرضاء الأم بما يرضيها، ويعيش على هذا الحال، ما يفعل الصواب لأنه صواب، إنما يفعل الصواب لأنه يرضي الآخرين، وهذه مصيبة. قضية النفاق أو النفاق الوظيفي، وإن الإنسان يراعي أنظار الناس ودائما ما يفعل إلا ما يرضي الناس عنه، هذه ليست مزية بل هذه من عيوب الإنسان التي ينبغي للأبي أن يفر بولده من أن يتصف بها. فمنها أن يجد تعارضا بين أبيه وبين أمه، فيسقط عنده الأب والأم في آن واحد، لا يقبل لا من هذا ولا من هذا، حتى وإن أطاعهما فإنما تكون الطاعة من باب الإرضاء وتفادي العقاب وطلب المدح والثناء والهدايا والجوائز وما شابه، هذا هو الذي يفعله. لكن الولد في أول أمره كما سنذكر إن شاء الله ليس عنده أهلية النظر، فلا يعرض لأكثر من مذهب. فمما أذكره على أنه دليل على اتساع أثر هذا المسلك اختيار الزوجة التي هي أم لهذا الطفل الذي نتكلم عنه. أيضا مما نذكره للدلالة على نفس هذا الأمر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر الزوجة إذا أراد أن يباشر زوجه أن يذكر الله تبارك وتعالى بذكر معين، فقال عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إذا قضي بينهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان أبدا. فأنت إذا ذكرت الله عز وجل، هذا قبل مجيء الولد، قبل مجيء الولد، فأنت إذا ذكرت الله عز وجل عند مباشرة يأتي منها هذا الولد فأنت تفر به من فتنة أن يصيبه وأن يضره الشيطان بعد ذلك، فهذا فرار به من الفتن قبل أن يولد. فدل النبي عليه الصلاة والسلام على أن من قال هذا الذكر في مباشرة يأتي منها هذا الولد فإنه لا يضره الشيطان أبدا. والمقصود أنه لا يضره الشيطان أبدا ليس معناه عصمة هذا الولد، وإنما المقصود أنه لا يضره في أصل توحيده، فلا يقع منه الشرك ولا ينتقل من ملة الإسلام بفضل الله عز وجل، وبسبب اتباع الأبي لهذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يستدل به على أهمية هذا المسلك أنه مسلك يتعين في حال الفساد والفتن، فكلما تقدم الزمان احتجنا إلى هذا المسلك جدا، مسلك الفراغ من الفتن مسلك نحتاجه عند انتشار الفساد والفتن، صح ولا لا؟ ونحن كلما تقدم بنا الزمان دخلنا في الفساد والفتن كما هو مشاهد ومرئي لا ينكره أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أننا عند الفتن نفر منها بديننا، فمع ولدنا نفر بأولادنا من الفتن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته. شيء أكثر من كده؟ ليس مجرد أن يفر من الفتنة، سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب. منتهى الفراغ، فاتخذ سيفا من خشب. ويقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فراغ من الفتن، الفراغ من الفتن ممدوح، ممدوح ليس مذموم إطلاقا إطلاقا. وأوضح من هذا كله قوله عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا هو الذي يناسب أن يكون عمدة مجلسنا، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. كان المتوقع بعقليتنا نحن من سمع بالدجال اذهبوا إليه، فإذا اجتمع عليه كل المؤمنين أكلوه أكلا. لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه. ثم بين لماذا أمر بهذا الأمر، قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يخرج من عنده إلا وقد آمن به مما يبعث به من الشبهات. يحسب أنه مؤمن، من الذي يحسب أنه مؤمن؟ يعني الرجل الذي يذهب للدجال يحسب عن نفسه أنه مؤمن، فما يخرج من عند الدجال إلا وقد آمن به مما يبعث به من الشبهات. ولاحظ، من الشبهات وليس من الشهوات، لأن الإنسان وإن كانت الفتنة تكون بالأمرين بالشبهات والشهوات، لكن الفتنة بالشبهات أشد من الفتنة بالشهوات، لأن الإنسان إذا وقع في شهوات هذا لا يمنعه من أن يكون علميا يعلم أنها خطأ وحرام وإن وقع فيها، ولعله يستغفر الله ولعله يطلب من الناس الدعاء، صح ولا لا؟ لكن إذا وقع الإنسان في شبهة فكيف يكون الحال؟ تجدوه يدافع عن هذا الأمر دفاع شديد جدا. الشبهات يمكن أن تحول العدو اللدود إلى صديق حميم في الحال بمجرد الاقتناع، أنت أقنعته خلاص ينتقل من عدو لدود إلى صديق حميم، والعكس بالعكس، بالشبهات يمكن أن تحول الصديق الحميم إلى عدو لدود بمجرد الاقتناع، ويكون أشد تعصبا لمذهبك منك طالما اقتنع به. لكن الشهوات تختلف، لأنه الإنسان ممكن أن شهوته تدفعه إلى المخالفة، لكن هو علميا وإراديا يعلم أن هذا ليس صوابا، فلعله يفعله نعم لكنه يعلم أنه خطأ، لكن هذا يختلف عن حال الشبهات. فمما يدل أيضا على أهمية مسلك الفرار بالأولاد من الفتن أنه يتعين ويترشح العمل به في انتشار الفساد والفتن، وهذا الزمن الذي نحيا فيه فيه من هذا شيء كثير كما لا يخفى على أحد كما ذكرنا. وأيضا مما يكسب هذا المسلك أهمية خاصة كما ذكرته آنفا أن الطفل ليس عنده أهلية النظر، الطفل لا يملك أهلية النظر، لا يستطيع أن يفرق بين حق وباطل، ما يستطيع أن يختار لنفسه بنفسه أبدا. هذا مهم جدا جدا، إياك أن تعرض ولدك للأمور المختلفة الصواب والخطأ وتقول من أجل أن يتحصن من أجل أن يعلم ما في الشارع، من أجل أن يكون معزول عن الناس حتى إذا خرج الإحياء العملية يعني لا يصطدم بالناس. هذا كلام خطأ. قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، هذا كلام صواب، لكن هذا متعلق بالكبار، بمن عندهم أهلية النظر، بمن يعلم الصواب من الخطأ. لكن هذا الولد ما علم الصواب من الخطأ. نحن نتكلم عن طفل نريد أن نعلمه الصواب من الخطأ. أنت قبل أن يتعلم تقول له ويدخل في الصواب والخطأ؟ لا، أنت علمه أولا، حصنه أولا، أعطيه طوق نجاة إن شاء الله أولا، ثم بعد ذلك سيخرج عمليا إلى الشارع وسيتعامل مع الناس وسينتفع عندها إن شاء الله بما سبق وحصنته به. أما قول القائل يعني نحن نريد أن نعطيهم مثل المصل، مثل المصل، نحصنهم بشيء من الذي يدور حولهم، من أجل أنه إذا خرج للناس ما يصطدم بالواقع، فنفعل معهم هذا على سبيل المصل. نقول هذا الذي يحدث ليس هو عن سبيل المصل إطلاقا، لأن المصل إذا شبهنا ما يصل للولد الآن ليتحصن به، هذا يحدث تلقائيا رغما عنك. أنت ما تستطيع أبدا أن تمنع طفلك عن كل أنواع الأخطاء ولا تعرض له، مهما حاولت أبذل كل ما تستطيع، في النهاية سيمر من بين يديك، سيمر يعني في مصفاتك مهما كانت هي، سيمر منها بعض الأخطاء وبعض الفتن ستصل إلى ولدك. ولدك هذا ليس معزولا عن الدنيا كلها، له أقارب وله جيران، ويذهب إلى المسجد ويقابل الأطفال ويقابل الكبار ويذهب لشراء أشياء، هذا كله بمجموعه يوصل له ما تريد به أن يتحصن. واضح؟ فكونك أنت تأتي متعمدا لإعطائه شيئا جديدا ليتحصن به، مثلك في هذا، إن كنت ضربت المثل بالمرض، مثلك في هذا كأنك جئت بالمرض وليس بالمرض، بالمرض في نفسه وأعطيته للطفل، تقول تحصن وتعطيه المرض في نفسه. إن كنت تريد أن يتحصن الطفل فهذا التحصن سيحدث تلقائيا مهما كنت قويا في عزله عن الفتن وعن المعاصي وعن هذه المصائب التي نجدها، مهما كنت قويا، مهما كنت مستطيعا، سيصل إلى طفلك ما يتحصن به إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا المذهب يلزم الرد عليه، الطفل في أول حاله لا يستطيع أبدا أن يميز بين حق وباطل، فأنت ما تريه إلا مذهب واحد، بل حتى لا تعلمه إن في مذهب آخر، ولا حتى تذكر له إن في مذهب أخرى لكن خطأ في أول أمره، هذا كله لا يعلمه. ومثلها كمثل إنسان يعلم طالب علم في أول أمره، يعلمه الصلاة، الحكم بدليله، لكن أول ما يعلمه يعلمه الصواب والدليل، ومعها يعلمه الاعتراضات والشبهات التي يعني يرد بها المخالفون عن هذا الرأي الصواب، فيعرض عليه كل هذا لعل شبهة من هذه الشبهة هي التي تعلق في نفسه وتعلق في قلبه. القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فالإنسان لا يعرض ولده وهو ما زال ضعيف وغض وطري، يعرض الأشياء ما يستطيع أن يتحملها بزعم أنه يحصنه من هذا الخطأ، هذا خطأ بالغ. أنت بدون أي تكلف الحياة العملية مع شديد حرصك على أن لا تعرض ولدك للفتن، الحياة العملية كافية في تحصينه وتوصيل ما تريد. كونه بعد ذلك يخرج إلى الدنيا بعد أن علمته الصواب وبعد أن وصل إليه طرف من هذه الأخطاء، هذا كافي إن شاء الله في أن يكون على الصواب، لكن لا تتعمد ولا تتكلف أنت أن توصل لولدك الخطأ من باب التحصين. وإن كنا نريد أن نذكر صورا من صور الفرار بالولد من الفتن، فقبل أن نذكر بعض هذه الصور نقول بالجملة: كل طاعة منك لله تبارك وتعالى هي فرار بولدك من الفتن. كل طاعة، تمسكك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي تلقائيا فرار بولدك من الفتن. لكن نحن نذكر صورا إن شاء الله جليات ظاهرة لتكون مثالا على غيرها. كما ذكرنا قضية اختيار أو إحسان اختيار الزوجة، وكذلك الذكر عند مباشرة الزوجة، كذلك قضية التسمية، التسمية إحسانها فرار بالولد من الفتن. يعني تصور بنت يسمونها غرام، أعرف طفلة اسمها غرام، تصور بنت في ذهابها وإيابها، تعال يا غرام، روح يا غرام، ماذا يتوقع من غرام بعد هذا الغرام؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ليس من أحسن التسمية أبدا. الإنسان يا أخوان له من اسمه نصيب، هذا واقع مشاهد، له من اسمه نصيب، يتأثر باسمه. إنسان يقال له يا عاصي يا عاصي يا عاصي يا عاصي يا عاصي، ولذلك جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام وصح أنه غير أسماء، غير عاصية لجميلة، وغير أصرم لزرعة، وغير برة لزينب، فيغير أسماء القبيحة يغيرها إلى أسماء جميلة وطيبة. الأسماء لها في الإنسان تأثير. ومن لطيف ما يذكر في هذا المحل أنك تلحظ في الأسماء أن القدر يظهر فيها جدا. في قضية الأسماء كثير منا يجد نفسه يخطط لاسم معين لولده، ثم يفاجأ أن الولد قدره جره إلى أن يسمى باسم آخر تماما، وهذا يحدث كثيرا ويسمعه كثير من الناس. أذكر أن بعض إخواننا ذكر أنه كان اختلف هو والأم على تسمية مولود له، وبالمناسبة الأب هو الذي له الحق، إذا اختلف الأب والأم في تسمية المولود فالأب هو الذي يقدم رأيه، وإن كان التصالح بينهما هو الأفضل إن شاء الله طبعا، والاتفاق على اسم يعني يرضى به الجميع. فحصل أن اختلف هو والزوجة كل واحد على اسم معين، فقالوا خلاص نعمل قرعة، وهذه طريقة طيبة، فكل واحد يريد اسم معين كتبه، وجمعوا أوراق وجاءوا بأصغر طفل في الأولاد ليختار لهم هذه القرعة، فأخرج ورقة فتحوها اسم معين، فقالوا لا نعمل قرعة مرة أخرى، خلاص وضعوا الورقة ثم كرروا نفس الأمر ليخرج نفس الاسم، قالوا طب نكررها مرة ثالثة، فحصل هذا وكرروه وخرج نفس الاسم. وهذا الأمر ذكر لي من بعض الإخوان، وأنا حصل معي في بعض بناتي نفس هذا تماما، وأعجب منه بعض الإخوان حكى لي هذا حصل معه هو بنفسه، وهذا والله من العجب، لكن يبين أن القدر في قضية الأسماء يعني يظهر جدا. تم ابنته فاطمة، وبعدها بيوم أو يومين فكر الناس ما يقولون فاطمة لكن يقولون فاطمة، وتضرر جدا أن بنته تنادى بهذا الاسم، كيف تنادى بهذا الاسم، أنا أريد فاطمة. وما علم أنه في الحقيقة الناس ينادون البنت أو الولد بالاسم الذي ينادي به الأب والأم. يعني لأن البنت اسمها عائشة، الأب والأم يقول يا عائشة، كل الناس يقولون يا عائشة، كأن عائشة غير عائشة. كل ولد يسمى عبد الله، لو قال عبد الله كما هي العادة في أهل مصر خلاص الناس يأخذونها عبد الله، لكن لو قال عبد الله الناس يأخذونها عبد الله وينادونها بنفس الاسم الذي ينادي به الأبوي. المهم أن صاحبنا هذا قال إيه ماذا أفعل ماذا أفعل، أذهب لمكتب الصحة وأعيد تسمية البنت كأني ما سميتها من قبل، يعني كأنها ما سميت. فذهب دخل على الرجل اللي في مكتب الصحة أكتب كذا، أخرج الرجل الأوراق وبدأ يكتب ما اسم المولود، قال فاطمة، مع أنه هو ذاهب كان محضر اسم آخر، والرجل كتب الاسم فاطمة ونفس البيانات. وعاد أخونا إلى بيته بشهادة جديدة لنفس البنت بنفس الاسم، يقول أنا تعجبت من هذا الذي حصل، مع أنه ما غير رأيه، يعني إلى أن عاد وهو كان يريد أن يغير الاسم، لكن قدر الله سبحانه وتعالى. فالأسماء يعني فعلا يظهر فيها جدا قضية القدر، وأن الإنسان له من اسمه نصيب، وهذا يؤثر فيه في حياته. فإحسان التسمية من جملة الفرار بالولد من الفتن وعدم تعريضه، لأن يذكره اسمه هذا حتى وإن كان اسما حسنا، هذا مهم جدا، حتى وإن كان اسما حسنا لكنه مشهور عن فاسق، عن مغني، عن كذا وكذا، مما لا يحب الوالد أن يعرض ابنه إلى أن يتذكر هذا الرجل، فكيف وهو يسميه على اسم على نفس اسمه؟ هذا من عدم إحسان التسمية. في إحسان التسمية نستطيع أن نقول أنه بشقين، الأول المعنى الجميل للاسم مع التحذير من الاستغراب. في قضية انتشرت بين المسلمين الآن، استغراب الأسماء مثل الموضة، يعني هو ما يريد أن يسمي باسم سماه به سمى آخرون به، لا هو يريد أن يسمي اسم جديد. إيش الاسم الجديد؟ يقرأ القرآن ويستخرج أي كلمة، أي كلمة. أنا لا أريد أن أضرب أمثلة في هذا الموضوع بالذات حتى لا يعني يغضب هذا الكلام بعض الناس، لأنه غالبا سيسقط هذا الاسم على بعض الناس، لكن الكلام على العموم يعني لا تستغرب في الأسماء، اسم يكون سبق إليه أحد، خاصة لو كان الصالحين والعلماء والصحابة طبعا ورواة الأحاديث وما شابه، استخرج منها. لكن يستغرب في الأسماء، فنقول الشق الأول أن يكون المعنى في نفسه جميل، أن يكون المعنى في نفسه جميلا مع التحذير من الاستغراب والبحث عن كل غريب وجديد في قضية الأسماء. الشق الثاني من إحسان التسمية أن يوافق هذا الاسم اسم رجل آخر أو امرأة أخرى أنت تحب أن تكون هذه المرأة أو هذا الرجل قدوة لابنك أو لبنتك، كما سبق وعرفنا القدوة فيما سبق. لأن من الأشياء المؤثرة في الولد تقول له اسمك إيش؟ يقول كذا، تقول له تعرف من على نفس اسمك؟ فتصور العجب لما تسأل ولد تقول له تعرف من على نفس اسمك؟ يقول اسمه مغني مثلا، سبحان الله، أول ما يحضره لا. فالإنسان عندما يختار لولده يراعي الأمرين، يراعي المعنى الجميل ويراعي أن هذا الاسم يذكره بمن، حتى وإن كان هذا الاسم يذكره باسم طيب وكان في معناه ليس بالجميل جدا أو ليس بالجميل لكنه ليس قبيحا، مر على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يغيره، مثل خديجة، هذا المعنى في نفسه قد لا يكون جميلا، الخديج والخديجة والناقص، الرميصاء، ممكن يكون معنى في نفسه ليس جميلا لكن مر على النبي عليه الصلاة والسلام وكان في زمنه وقيل أمامه ورضي به عليه الصلاة والسلام، هذا كافي في الحكم عليه بالحسن، لأنه أول ما قال خديجة ما يتذكر المعنى، إنما يتذكر خديجة رضي الله عنها. فإحسان الاسم يكون بالأمرين جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا من صور الفرار بالولد من الفتن، وذكرنا مرارا أن الولد إذا ذكر فمقصود به الابن والبنت وليس الابن فقط كما اعتاد الناس، أن الولد هو الذكر، الولد هو المذكر والمؤنث، فالابن والبنت جميعا. الختان، قضية الختان قضية مهمة ولها علاقة بالفرار بالولد من الفتن، وخاصة في أمر البنات، لكن على العموم فائدة الختان هو تعديل الشهوة، ما نقول تقليل، نقول تعديل الشهوة، لأن الشهوة إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات، وإذا عدمت ألحقت الإنسان بالجمادات، الختان يجعلها معتدلة، لا هي بالحيوانات، أن الإنسان ما خلق لشهواته فقط، ولا هي تعدم تماما لأن الإنسان ليس جماد لكن خلقه الله عز وجل ليتمتع بما أحل الله تبارك وتعالى له. ولذا تجد الأقلف والقلفاء وهي المرأة التي لم تخفض والرجل الذي لم يختن، تجدوه لا يشبع من الجماع، وهذه ليست مزية، ليست مزية، لأنه في الحالتين، في حالة عدم الختان التام وفي حالة الختان غير الصحيح، في كل منهما لا يحدث شبع، فكل منهما خطأ. فلماذا ننبه على خطأ واحد وهو عدم الشبع بسبب الختان المبالغ فيه، الختان غير الصحيح، هذا خطأ وهذا خطأ. وإذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنا أريد أن ننبه على هذا الأمر لأني وجدت فيه بغيتي بفضل الله عز وجل، وأريد أن أصل بكم إلى نفس هذا المعنى. قوله صلى الله عليه وسلم في قضية الختان: اخفضي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. هذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم للخاتنة، فقال اخفضي ولا تنهكي. فقوله اخفضي نهي عن ترك المرأة بدون خفض، والخفض هو ما يسمى ختان، لكن هناك نكتة من تسميته بالخفض. يا من تحاربون ختان البنات، اسمه خفض ليس ختان. وهذا معناه انه مجرد خفض في يعني اسمه، معناه في اسمه هو خفض وليس ختان. فقوله عليه الصلاة والسلام اخفضي هذا نهي عن ترك المرأة بدون ختان، وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تنهكي نهي عن المبالغة في الختان. فهذا خطأ وهذا خطأ، هذا خطأ وهذا خطأ. فلماذا ننبه على خطأ واحد ونعمم القضية؟ فإذا تكلم عن ختان البنات قالوا خطأ، هذا يمنع عنها حقها في كذا ويمنع عنها حقها في كذا. نقول لهم أنتم تتكلمون عن نوع نحن ما نتكلم عنه، هذا إنهاك، هذا ليس في كلامنا أصلا. نحن نتكلم عن الخفض ما نتكلم عن الإنهاك. فلماذا كلما تكلمتم عن ختان البنات تكلمتم عن الإنهاك المنهي عنه، وقلتم يعني هذا سبحان الله العظيم هذا خطأ، هذا تلبيس الأمور. يعني هل يصلح أنه مثلا عمارة تقع وبعدين مع البحث وجدوا أن السبب أنهم استعملوا نوع معين من الأسمنت نوع رديء، هل يجوز لعاقل بعدها يقول لا تستعملوا الأسمنت؟ سبحان الله. أم أن الجواز أن يقول، الصواب أن يقول لا تستعملوا هذا النوع من الأسمنت، صح ولا لا؟ أنا والله احترت، يعني كيف يقال هذا ينادي على العموم؟ إلغاء الختان، قل هذا الختان خطأ لابد من إلغاء هذا الذي تسمونه ختان اللي هو الإنهاك الذي نهي عنه شرعا، هذا منهي عنه لا تنهيكي، هذا منهي عنه شرعا. فإذا جاء إنسان وقال ليس هناك ختان إلغوا الختان، قلنا أنت تتكلم عن شيء لابد من تفصيله. إن كنت تريد بإلغاء الختان إلغاء الإنهاك فنحن معك على هذا تماما ونقول هذا ديننا. أما إن كنت تريد أن تلغي كل الختان الذي هو الخفض في حق المرأة تلغيه تماما بدعوة وبتسليط الضوء دائما على ظلم المرأة، ظلم المرأة هذا الظلم لا نرضاه أصلا. من قال أن هذا دين؟ ومن قال أننا نرضى بهذا أو ننادي بهذا؟ إنما هو قول نبينا عليه الصلاة والسلام، والحمد لله قد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فبين الأمر جليا اخفضي ولا تنهكي. فالذي يبالغ فقط في كلمة الإنهاك نقول له طيب اخفضي لماذا تركتها؟ النبي عليه الصلاة والسلام جمع الأمرين جميعا، جمع الأمرين، فقال اخفضي وهذا فيه نهي واضح عن ترك المرأة بدون ختان وهو الخفض كما قلنا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنهكي هذا فيه نهي عن المبالغة في قطع هذا العضو، بل إن هذه التسمية كما قلت تشير لهذا المعنى الجميل. لما فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين المرأة وقال في حق الرجال ختان وفي حق النساء خفض، معناه أن القضية مختلفة وإن كانت الصورة واحدة وهي قطع جزء، لكن هذا واضح أنه أقل بكثير من حال الرجل حتى سمي خفضا ما سمي ختانا مثل الرجال. فليحضر مثل هذا التلبيه، لا نلغي جميع الختان بدعوى تسليط الضوء على صورة معينة من الظلم، هذا الظلم لا يرضاه أحد، لا يرضاه أحد، ونحن أول المطالبين بعدم حدوث هذا الظلم. لكن الخفض في نفسه هي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام الخاتنة، وفيه من الفوائد الطبية ما لا يخفى على أحد من المتخصصين في الطب، وأقل إنسان من أهل الطب يذكره لك، ومع ذلك هذا الكلام سكت عنه تماما، وهو مليء إن شاء الله بالفوائد، ويكفي فيه فائدة وهي موضوع كلامنا، فائدة تعديل الشهوة تعديل الشهوة وجعلها ليست هي لب حياة الإنسان. أنت ما خلقت والمرأة ما خلقت من أجل الشهوات وفقط، من أجل المتعة وفقط، هذا جزء من حياتها ومن حياة المسلم، فتعدل هذه الشهوة، وهذا مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. كما أمر إبراهيم عليه السلام أن يختتن وكان عمره قد وصل إلى 100، ومع ذلك لما أمره الله تبارك وتعالى أن يختتن استجاب لأمر الله عز وجل واختتن بالقدوم. بالقدوم، تعرف القدوم يعني الفأس الصغير، ويختتن نفسه ما كان لا مخدر ولا شيء، بالقدوم سبحان ربي العظيم، استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. فيجب أن ننصاع لأمر الله عز وجل ولا ننصاع لمثل هذه الدعاوى التي خرجت متأخرة، إنما يعلم سبب ذلك ويعلم النوايا من مثل هذا من انتشار الفاحشة في المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سورة أخرى من صور الفرار بالولد من الفتنة، وهي اختيار المؤدب، وهذه الصورة من صور الفرار بالولد من الفتنة، إحسان اختيار المؤدب، لأن الطفل عينه معقودة بمؤدبه، فالحسن في عين الطفل ما يراه المؤدب حسنا، والقبيح في عين الطفل ما يراه المؤدب قبيحا. فكونك تختار لطفلك أو لابنك مؤدبا ليس مرضيا في أخلاقه وصفاته وديانته، هذا من تعريض الولد للفتنة، لأنه سيأخذ منه ويتلقى عنه، وخاصة أن الفتنة تكون أشد عندما تأتي من مؤتمن. الفتنة أشد عندما تأتي من مؤتمن، يعني الطفل إذا أخذ من زميل له أو من صديق له أو من إنسان يعلم أن والده نبهه من قبل أن هذا لا يؤخذ منه، فإن أخذ منه أخذ منه على حذر، وأخذ منه ويعلم أن هذا من الخطأ. لكن كيف الحال وأنت الذي تأخذ ابنك بمنتهى الرضا وتذهب به إلى مدرسة معينة إلى مؤدب معين؟ فهذا غاية الرضا والإقرار لكل ما سيخرج من هذا المؤدب، فالفتنة به تكون أشد. كلما كان صاحب الفتنة مؤتمن كان الفتنة به أشد، ولذا جاء التحريج الشديد في كل من هو مؤتمن، الحم والموت معلوم الحديث، ومثلا من يزاني حليلة جاره. لماذا حليلة جاره؟ هذا أشد، لأن المفترض أنه هو يكون حالس في غياب الرجل، فكيف هو مؤتمن؟ فكلما كان الإنسان مؤتمنا كلما كانت الفتنة به أشد وأعظم، إذا يأتي التحريج الشديد في حالة الائتمان. فالمؤدب من جملة من يظن الطفل أنه لا يخطئ وأنه كل ما يفعله أنه على الصواب، لذلك تجد جميع الخلفاء فيما سبق الذين ورد لنا منهم تنبيهات للمؤدب، يعني عندما يأتي بمؤدب لولده هو الذي ينصح المؤدب أولا، الخليفة ينصح المؤدب كيف يتعامل مع ولده، فدائما تجد هذه النصيحة، أنك أنت في نفسك لابد أن تكون طيبا، تكون خيرا، تكون دينا، تكون مطبقا لما تأمر به، لابد، هذا أول شيء، لأنك مؤتمن في هذه الحالة والطفل سيأخذ منك وسيقلدك وسيرى أن هذا من الصواب ويحاج به، ليس فقط أنه يفعل الخطأ، لا يفعل الخطأ ويظن أنه صواب ويقول أنا رأيت الشيخ يفعل، رأيت الشيخ يفعل، هذه حجة. في درس الإمام أحمد بن حنبل كان يحضر 5000 شخص، 500 فقط يكتبون الحديث، والباقي 4500 ماذا يفعلون؟ ينظرون إلى سمت الشيخ وإلى أدبه فقط. الشيخ مؤثر، ولذا صح عن محمد بن سيرين كما في مقدمة صحيح مسلم أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون دينكم، إن كان هذا في الكلام عمن يعلمنا الدين، فكيف الحال إن كان المعلم لا يعلم الدين، يعلم الفيزياء، يعلم الكيمياء، هذا أشد وأخوف، لأنه هو في الأصل ما يعلم الدين أصلا. فلابد أن يكون الإنسان حريص جدا على اختيار المؤدب لولده، إن كان في الدين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وهو دين في النهاية. فكيف الحال في المدرس في المدرسة والمؤدب على العموم وما شابه؟ لابد أن يكون الأب حريصا على أن لا يعرض ابنه وبنته للفتنة باختيار ما لا يرضى بسبب عدم وجود مدرس، أن هذا ماهر، أن الذي يأخذ عنده درس هذا يأتي في النهاية بدرجات كبيرة ويكون من المتفوقين، ونسي أن الأمر الأهم من كل هذا هو خلق الولد وديانته. وهذا الأمر إن شاء الله سنتوسع فيه في محله، وهو في مسالك التعليم إن شاء الله، لأن هذا طبعا متعلق جدا بالمؤدبين والمعلمين، فسنوسع فيه الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى في مسالك التعليم. أيضا من صور الفرار بالولد من الفتنة، هو قريب من الأول، اختيار الصاحب، اختيار الصاحب للابن. والأب يكون فطن وحكيم وعاقل، وخاصة في مرحلة المراهقة. أنبه هنا تنبيها سريعا، لكن إن شاء الله في مسلك الحكمة سنتكلم عن قضية المراهقة. لكن على العموم الطفل في سن المراهقة يرفض أن يكون الأب له قدوته. المفترض في الأب في هذا الوقت أنه يعني يقابل ويحاصر هذا الشعور ودائما ينفيه من عنده. ولذلك لما كلمتك عن القدوة قلنا أن القدوة ليس فقط كما يظن الناس إنها مجرد أن تفعل ما تريد من الطفل أن يفعله، لا، قلنا أول واحدة فيها تذكر ما هي؟ أن تكون حبا لولدك. لأن القدوة ليس فقط أن تكون مستحقا للقدوة، بل يجب وينبغي أن يكون الطفل راضيا بك كقدوة. فلابد من عوامل أخرى غير أنك تستحق في نفسك أن تكون قدوته، لابد أن تكون مرضيا عنده كقدوة، وهذا لابد أن يكون أولا بالحب، أن تكون حبا لولده. فالمقصود أن في مسألة للصاحب الأب يكون حريص جدا على محاصرة هذا الشعور، أنه رافض أن يكون أبوه قدوة في هذا الوقت، فتلاقي دائما نفض إيده من الوالد. الوالد لما يكون حكيم ويعلم أن هذا حاله في هذا الوقت تجده حريص دائما على أنه يجمعه، وعلى أنه لا يخرج من يده، وعلى أنه يرضى به قدوة. ومنها أيضا وهو موضوع الكلام أنه يختار لولده بحكمة، يختار لولده لكن بحكمة وفطنة ولطف، يختار لولده الأصدقاء الذين يؤثرون فيه، وفي نفس الوقت هؤلاء الأصدقاء يرضون بك أنت كقدوة، لأن أنت مش أبوه. واضح؟ يعني ابنك ينفض يده منك في هذا الوقت ويحاول أن يلتمس القدوة في أحد غيرك. طيب أنت ابحث عن صديق يصلح أن يكون واسطة بينك وبين ابنك، هذه الواسطة هي التي توصل ما تريد. واضح؟ هذه الواسطة تقبل منك، تقبل لأنك مش أنت مش والده، هو نفسه لا يقبل من والده في هذا السن كما سنبينه إن شاء الله. لكن المقصود أن الصاحب مهم جدا. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. لقد أضلني، هذا هو الشاهد. الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، والإنسان بحسب من يخالطه. كل إنسان منا فيه كل الطباع الخيرة وكل الطباع السيئة في داخله. ما الذي يخرج هذا الطبع ويخفي هذا الطبع؟ الخليط والأليف والمحب والصديق والصاحب بحسب الخلطة. فإن صاحب الإنسان إنسانا كريما اختفى خلق البخل وظهر الكرم. إذا قبل البخيل الصفات كلها موجودة، تأخذ الصفة التي تناسب هذا الإلف. فالإنسان يختار من يصلحه في نفسه، ويختار لولده أيضا من يصلحه، من يصلحه. أيضا يقول الله تبارك وتعالى: وهي تجري بهم، المقصود سفينة نوح، وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا، خد بالك من كلمة معنا، ولا تكن مع الكافرين، لاحظ كلمة مع ومع، مع الصحبة، ولا تكن مع الصحبة، لم يقل له لا تكن من الكافرين، لا تكن مع. فالإنسان لا يكون مع، مجرد مع منفية، الصحبة لها تأثير كبير جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث مشهور إن شاء الله معروف، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، لأن الخلة مؤثرة، الطباع سراقة، الطباع سراقة، الإنسان يجد شيئا فشيئا. لذلك لما قالوا الصاحب ساحب كان كلامه مناسبا، ساحب يعني يسحبه شيئا فشيئا إلى خلق آخر، وهو لا يدري ولا يشعر أبدا، إنما يشعر من غيره، هم الذين يشعرون. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للجليس الصالح والجليس السوء غير الصالح. الجليس الصالح مثله كمثل الذي يبيع المسك، حامل المسك، فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك من هذا العطر هذا المسك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة على أقل التقدير، أو إذا أردت أن تشتري أعانك على شراء النوع الذي تريد. أما صديق السوء وجليس السوء فإنه مثله كنافخ الكير، إما أن تجد منه رائحة خبيثة، وإما أن يصل إليك من ناره فيحرقك. تشبيه جميل جميل مؤثر، يعني لا بد، الطباع سراقة. فمن الأمور أو من الصور التي ينبه على أنها من صور الفرار بوازم الفتنة، ألا يترك أولاده مع قرناء السوء أبدا، لأنهم يجرونه إلى السوء شيئا فشيئا. ويكون نفس الأمر الذي قلناه، قضية العلاج والوقاية، ينتظر حتى يقع الولد ثم بعد ذلك يبحث، الولد مريض ينظرون لماذا مريض، إذا به يشرب كذا ويشم كذا، وكل هذا بسبب أنه ما نظر من الأول على سبيل الوقاية، وإنما انتظر حتى تقع المصيبة أو الكارثة ثم بعد ذلك يهب لحلها. أيضا من صور الفرار بولد من الفتنة تعويده على الاستئذان. لماذا كانت صورة من صور الفرار؟ لأن العكس الذي هو عدم الاستئذان يعرض الولد إلى أشياء يعرفها ما كان ينبغي أن يعرفها. ولا تنسى التنبيه الذي سبق وقلناه أن الطفل في هذا السن لا يعرض عليه أكثر من مذهب، إنما يعرض عليه مذهب واحد، لا تقول له هذا صواب وهذا خطأ إلا إذا كان قد وصله الخطأ، فتقول يا ابني هذا خطأ والصواب كذا كذا. لكن أنت من بداية من عند نفسك تقول هذا خطأ هذا صواب وتعرضه للخطأ، هذا في نفسه خطأ، لأنه ربما ما تعلق في ذهنه إلا هذا الذي تقول له لا تفعله. ومن حكايات الشيخ علي الطنطاوي أنه كان في قبل في مصر، يعني قبل الثورة، كان طبعا ما فيش حواجز بين مصر وبين الشام، فيقول أنه في ميدان العباسية كان في مسجد كبير، والخطيب بلغه أن في لبنان هناك أماكن للفحش وما شابه، فاشتد الرجل في خطبته وقال يصح أن يكون هذا يقع في بلاد المسلمين وكذا وكذا وكذا، وذكر في كلامه أن هذا في لبنان وفي أماكن كذا. يقول الشيخ علي أنه في الجمعة التي بعدها وجد أن عدد كثير من الناس غير موجود، فسأل ما السبب في ذلك، فقالوا ذهبوا إلى المكان الذي ذكرته في الجمعة الماضية. فالشبه خطاف. فنحن نتكلم عن الاستئذان، الاستئذان عكسه أن الولد إذا لم يستأذن فإنه سيطلع على أشياء المفترض أنها تغيب عن ذهنه في هذا الوقت، وخاصة أعود أقول إن كان قد وصل إلى سن المراهقة، فإن هذا السن أكبر نصيحة فيه أن تمرره بدون أي عواقب، أن تمرره بدون أي دخول مداخلات على الولد، كلما كانت سالمة عن طريق الفرار وعدم التعرض للفتن هذا أحوج ما يكون، كما سنبينه إن شاء الله في مسلك الحكم. فتعريض الولد لأن يرى شيئا ينبغي أنك يعني المفترض أنك تبعده عن مثل هذه الأشياء، فكيف تعرضها عليه؟ وأقل الأمور بينك وبين زوجك مما تراه أنت مجرد مزاح هذا بالنسبة إليه، وخاصة في سن المراهقة هذا أمر الأمور التي لا تفوت وإنما تحفظ في الذاكرة ويكون لها أسباب ويكون لها دوافع ويكون لها في هذا السن الخطير يكون لها شيء من الصراع النفسي وما شابه. ويعني نحن نريد أن نعقد مسألة المراهقة لكن نقول هذا سن تكوين نفسية، فلا بد من مراعاة أنك الآن تبني نفسية جديدة، وفي هذا السن يأخذ مسلكا جديدا واتجاها جديدا وشخصية جديدة. في هذا الوقت لابد أن تكون حريص جدا على كل مداخلة، أي شيء جديد لابد أن تكون يعني حريص على تصفيته تصفية قوية جدا حتى لا يكون عامل من عوامل تكوين الشخصية التي تتكون في هذا الوقت. فالاستئذان مهم جدا 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 لأنه يحفظ تصورات الطفل صافية طاهرة لا يصل إلى ذهنه أي شيء من الأخطاء. وطبعا يعني لا يخفى عليك أن تعمد تعليم ما شرع الاستئذان لتفاديه لا يخفى عليك أن هذا خطأ محض، أن يقال أن في هذا السن نعلمه الذي شرع الاستئذان من أجل تفاديه. واضح كلامي ولا مبين أكثر؟ واضح. هم يعني يريدون تعليم الطفل في هذا السن أشياء ما شرع الاستئذان إلا لتفاديها، إن لله وإنا إليه راجعون. فالاستئذان من صور الفرار بالولد من الفتن، والاستئذان يكون للطفل الذي هو في سن التمييز لكن دون البلوغ يكون في ثلاث أوقات: قبل الفجر، في الظهيرة، بعد العشاء. هذه الأوقات الثلاثة التي ذكرها الله تبارك وتعالى هذا في حق المميز من الأطفال الذي لم يبلغ سن التكليف. واضح؟ لكن إذا بلغ سن التكليف لا يقال ثلاث أوقات، يستأذن في كل الأوقات. والذي دون التمييز هذا يدخل في كل الأوقات لكن يعلم طبعا من باب التعويض، لكن مطالبون بتعويض الأطفال في سن التمييز على أنه لم يبلغ سن التكليف هذا يستأذن في ثلاث أوقات التي ذكرناها. لكن إذا وصل إلى سن التكليف فخلاص يستأذن كما استأذن الذين من قبله، يستأذن في كل الأوقات، ما يقال أيضا في ثلاث أوقات لكن في كل الأوقات. وهذا يبين لك أهمية الأمر، يشرع الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة لأنها مظنة النوم، مظنة التكشف. لذلك قال الله تبارك وتعالى: حين تضعون ثيابكم. هذا فيه واضح أنه له علاقة بالاستئذان، لأن الاستئذان ما شرع إلا من أجل إيش؟ البصر. البصر. ولذا إذا انتقلنا من الاستئذان إلى التلفاز كان الانتقال واضح جدا، لأن التلفاز ضيع قضية الاستئذان تماما. الاستئذان من أجل حفظ البصر، فكيف الحال وهو يرى كل شيء؟ وأصبح العلاقة التي بين المرأة والرجل مكشوفة تماما بسبب التلفاز. كل شيء مما كان يخفى من قبل أصبح من السهل يسير أنه يراه أمامه، وأمراض ومشاكل ومصائب التلفاز كثيرة جدا، ويكفي أنه يعني يضيع الصلوات ويحض على الشهوات والعياذ بالله، ويدخر من أهل الإيمان ويزين الباطل ويهيج الفواحش، وهذا كله لا يجوز. لكن أنا هنا ما أتكلم عن التلفاز على العموم، إنما أتكلم عن التلفاز من ناحية الطفل، لذا أذكر ما يتعلق بالطفل في قضية التلفاز وليس على العموم. فأقول التلفاز له مشاكل مع الأطفال، منها أنه يقلل ساعات اللعب. قلنا التلفاز له أمراض كثيرة لكن نحن نتكلم عن الأطفال الآن. يقلل ساعات اللعب، وتكلمنا في مسلك اللعب عن أهمية اللعب. التلفاز يقضي على هذه الصفة تماما ويضيع كل المميزات المترتبة على اللعب الذي قلت لك عنه أنه هو بالنسبة إلى الطفل كالعمل بالنسبة للكبير تماما. هو كل مصدر التعلم وكل مصدر الفائدة وتكوين العضلات بطريقة صواب، كل هذا يكتسبوها عن طريق التعلم. أيضا هو قريب منهم يقلل النشاط الحركي للطفل غير اللعب وما فيه، الولد يكثر جلوسه ساعة واثنين وثلاثة وأربعة أمام التلفاز، أو هذا أخوه الآخر بلاي ستيشن يجلسون أمامهم الأربع وخمس ساعات، هذا لا يمكن أن يكون صحي إطلاقا. إنسان يجلس جلسة واحدة أربع ساعات وخمس ساعات هذا ما يعهد أبدا لابن آدم. ينام نعم، وحتى في نومه يتقلب يتحرك يعني هذا المكان أو هذا المكان، لكن يجلس في ساعة واحدة وفي وقت واحد أربع خمس ساعات ويحرك يد واحدة وأعصابه كلها مشدودة، كل هذا يؤثر على نشاطه الحركي ولابد. أيضا من مشاكل التلفاز بما يخص الأطفال أنه يهدم قدوة الوالد ويعوض عنها بقدوات أخرى. منذ قليل نحن نقول الطفل ليس عنده أهلية النظر فلا تعرض عليه أكثر من رأي، أنت في التلفاز لا تعرض عليه أكثر من رأي بل آلاف الآراء. فبدل أن يكون ولد سليم الصدر يعلم أنه القضية الفلانية الصواب فيها كذا، ما يعلم أنه في شيء خطأ أصلا، فكيف الحال وهو يسمع في التلفاز أن رأي فلان ورأي فلان ورأي فلان ورأي فلان، سواء في المسلسلات والتمثيل أو حتى في البرامج التي تسمى البرامج الثقافية، يعرضون أشياء غير مذهب الأب تماما، فيجد الطفل نفسه أمام عدة آراء وعدة اتجاهات، فهذا كله يفتخ الطفل ولا يجد له فيه مسلكا حسنا لأنه ليس له أهلية النظر كما قلنا، فلا يستطيع أن يختار لنفسه، يكفيه أن يسير على الصواب عندما يعلمه، هذا يكفي. طيب هو يقوم بكذا، لكن يعرض عليه أكثر من رأي ويتركونه ليختار لنفسه، هذا ليس صوابا إطلاقا. أيضا أن التلفاز يستفرغ نشاط الأطفال في حفظهم للأغاني والإعلانات وما شابه، فإذا ذكر القرآن في ذلك قل النشاط، لأن فيه منازع يا أخوان، فيه منازع، لكن لم يبقى ما يسمع شيئا مرتلا ومنغما إلا القرآن، أقصد منغم يعني هذه القراءة المرتلة المعروفة، لا يقرأ بهذه الطريقة إلا القرآن، فإذا علم ذلك ووجده استلذ به، لكن لم يجد له منافس، ومنافس بذيء، والشيطان له دوره وهو لا يحب إلا الفاحشة والعياذ بالله والفساد وانتشار الفساد، فيحبب الولد في الأغاني ويجد فيها بديلا عن حلاوة سماع القرآن، فهذا تعريض ولد للفتنة سبحان الله. ثم تقول الولد ما يحفظ القرآن، يحفظه كيف؟ ومن لطيف ما أذكره هنا إن هذا الطفل الذي سموه طفل معجزة في مصر، هذا الطفل حفظ القرآن ودخل في المسابقات وفاز فيها وما شابه. المهم إن من أهم ما يذكر عنه في قضية التلفاز إن أول ملاحظة من والده أنه لاحظ أن ولده يسرع حفظ الأغاني والإعلانات بطريقة غريبة، يقول فما فعلت إلا أني رفعت التلفاز من البيت مباشرة أول ما فعلت، وقال نوجه كل طاقة الطفل فين لحفظ القرآن، فوصل في النهاية إلى أن يكون يلقب بهذا اللقب. هذا كله يعني يذكر على سبيل الاستئناس إن الطفل لما يكون هناك منازع هذا يتخذه، لابد أن نشاطه مجزأ، بل مجزأ بين حق المحض وبين باطل المحض، والباطل له تزيينه، وأنت ما تستطيع أن تكون حاضر دائما ومزين دائما لحفظ القرآن وما شابه، مثل ما يفعل في الجهة الأخرى بالموسيقى وبالصور وما شابه ذلك، وهذا ليس موجودا في القرآن لأنه كلام الله تبارك وتعالى. من بلايا التلفاز أيضا فيما يخص الأطفال أنه يعودهم تأخير النوم وبالتالي تأخير الاستيقاظ، وهذا يؤثر على الصحة ويؤثر على الحفظ القرآن ويؤثر على العلاقات بينهم وبين الوالد والوالدة. أيضا منها أنه يبغضهم في اللغة العربية ويحبب إليهم بالكلام السوخي، وتجد الولد يقول كلام ما تعرف من أين أتى به، طنش إيش طنش، احنا ذكرنا بعض الألفاظ في مسلك التعويذ أن الولد لا تعوده، امنعه تماما مثل هذه الألفاظ السوقية. سبحان الله، هذه الألفاظ في وقت من الأوقات ما كانت أبدا يمكن أن تقال، لكن لما أصبح المسيطر على الإنتاج الفني فيما يزعمون اسمه الإنتاج الفني، من المسيطر عليه؟ طبقة الصناع والحرفيين وما شابه، فأصبحوا ما يقدمون لهم إلا ما يوافقهم، فأصبح البطل لابد يكون سمكاري ويكون كذا. هؤلاء الناس ما نقول إن هذا خطأ، إن الإنسان يعمل هذا العمل، هذا عمل طالما أنه يعني عمل ليس فيه محرم لم ينهى عنه، هذا العمل مقبول ليس فيه كلام. لكن الكلام أن هذه الطبقة هي التي تسيطر على عقول جميع الناس ويؤخذ منهم كلام شوخي يردد طوال المسلسل أو الفيلم حتى إذا انتهى وسمع من عدد كبير من الأولاد قاله ولد في مدرسة، فوجد طفل آخر سمعه فيأخذه منه، وهكذا حتى تجد منهم يعني اتفاق على هذا اللفظ السوقي، وينتشر هذا اللفظ بين الأولاد بطريقة يعني لا تناسب أبدا أن يكون هذا المستوى الاجتماعي كل الناس يتفقون عليه. فإذا قاله قائل ما أنكر عليه أحد لأنه سمعه في الفيلم الفلاني، فهذا كلام السوقي إنما يأتي من أين؟ من التلفاز. تبغيضهم في اللغة العربية إنما جاء من التلفاز، واستهزاؤهم بمن ينطق بكلمة عربية وادعاؤهم بأن هذا الكلام ما هو مفهوم وما شابه ذلك، حتى يعني يستبدلونه بهذا الكلام السوقي الذي لا يليق أبدا، فضلا على أنه من العامية هذا كلام سوقي لا يليق أبدا أن يقوله كل إنسان، خاصة إن كنت تعد ولدك لأن يكون طالب علم. كيف يكون طالب علم ويستخدم نفس الألفاظ التي لا تليق إلا بأهلها؟ أنت طالب علم، صنعتك العلم، ألفاظك تكون مناسبة لصنعتك، لكن هذا يعمل في كذا، هذا يناسب ما يعني يعمل فيه، هذا يناسبه هو. أيضا من الأشياء التي لاحظتها بنفسي على الأطفال الذين يكثرون من مشاهدة التلفاز عدم التركيز، حتى إني أستطيع أن أستخرج الأطفال الذين عندهم التلفاز بمجرد لعب الأطفال أمامي، أقول هذا عنده تلفاز وهذا لا، عدم تركيز واضح جدا. تجد الولد تسأله في شيء يجيب في شيء آخر، ما يستطيع أن يركز أمامك، تريد أن تكلمه في كلام تجده لا يقبله إلا بعد مرة واثنين وثلاثة، سبحان الله، لأنهم عودوه أن المعلومة لا تدخل إلا بطريقة معينة، وعودوه على أنه يجلس ساعة واثنين وثلاثة هو بصورة معينة. هذا الكلام لا يجده من ناحية العملية في عند التعليم، فيجد في نفسه نفرة من أن يقبل التعليم على هذه الطريقة لأنه اعتاده بطريقة مخالفة. أيضا من بلاياه في ما يخص الأطفال استصغار المعجزات. لتتصور ولد وأنت تحكي له مثلا قصة المعراج، معراج النبي عليه الصلاة والسلام وما فيها من العجب، حتى بدأها الله تبارك وتعالى في القرآن بقوله سبحان الذي أسرى، كلمة سبحان التي يقولها الناس عند التعجب لأنه أمر غريب، وما حصل فيه أمور غريبة وعجيبة وخارجة عن المعتاد والمألوف في أفعال الناس وفي حياة الناس. إذا قصصت هذا الكلام على طفل من الذين يكثرون من مشاهدة الأمور الغريبة اللي في التلفاز، يحتاج الولد خلاص أمر عادي، إيش المشكلة إنه طلع السماء في 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 غرابة؟ طبعا عندنا اللي بقبضة واحدة يموت الألف، وبقفزة واحدة يطلع فوق العمارات، خلاص يعني كونه صعد السماء أمر ليس غريب، صحيح ولا لا؟ لأنه صدق المعجزات بكثرة ما يرى من الأمور، هذه حكاية مثل كل حكاية يسمعها، حتى وإن كان يعلم أن الذي حصل النبي صلى الله عليه وسلم حصل بالفعل وأن هذا الذي يراه ليس صحيحا، لكن في النهاية يستصغرها لأنه اعتاد على الأمور الخارقة بسبب هذه الفرافات التي يعيش فيها، فيعيش دائما في الوهم. أيضا منه تعودهم إهدار الوقت وأنه ليس له قيمة، والإنسان في سبيل مزاجه ومتعته ممكن يجلس ساعة واثنين وثلاثة وأربعة، ما يبغي من هذا الجلوس إلا إيش؟ إشباع مزاج، فيعتاد أن الوقت ليس له قيمة وليس له وقت، حتى أن الإنسان ممكن يضيعه في مثل هذا الذي لا يفيد لمجرد أنه يتلذذ بالنظر لشيء بسماع شيء، فيعود بهذه الطريقة على أن الوقت ليس له قيمة وليس له فائدة، ويتعود على إهدار الوقت الذي هو أثمن ما يملكه الإنسان. الوقت أثمن ما تملكه، مهما امتلكت من شيء من المميزات التي يمتلكها الإنسان ليصل إلى هدف معين لابد أن تحتاج للوقت. املك ما تملك في النهاية تحتاج للوقت، الوقت أغلى ما تملكه، ومن من من باب غلوه أنه لا يعود مرة أخرى بعد أن يخرج، مجرد ما تعود ما تمر اللحظة لا يمكن أن تعود مرة أخرى، فالإنسان لا يهدرها ولا يعود ولده على إهدارها بهذه الطريقة. وأهم ما في التلفاز من بلايا هو أنه فضح العلاقة التي بين الرجل والمرأة، وكسر سياج الاستئذان، وما عاد الاستئذان فائدة. الذي تريد أن تمنع ولدك منه بسبب الاستئذان هو يراه عيانا بيانا، بل يرى أشد منه، بل يرى ما يخجل الكبير عن رؤيته، بل يرى ما يخجل الكبير عن فعله حتى مع زوجه، حتى مع زوجه. إن لله وإن إليه راجعون. من صور الفرار بالولد من الفتنة إعفاف الولد، إعانة الولد على العفاف. النبي عليه الصلاة والسلام دخل في مرة من المرات فوجد رجلا نائما على بطنه، فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام من هذه النومة وقال: هذه ضجعة يبغضها الله ورسوله. فلابد من إعفاف الولد ومساعدته على هذا الإعفاف، وحفظ تصورات الولد عن كل شيء يعني بذيء، وعن أن يدخل نفسه فيما لا يناسبه الآن وما شابه ذلك. ومنه إحسان ومراعاة ملابس الأب والأم والأخ والأخت في البيت. هذه الأمور خاصة بالبيوت في داخلها، فالولد لا يرى من أمه ملبسا لا يناسب أن يراه، وكذلك من أخته. البنت لا ترى من والدها ولا من أخيها ملابس لا تناسب. حقيقة هذا الأمر أنا يعني وصل إلي فيه أشياء مخيفة في داخل البيوت، وهذا لا يناسب أبدا، هذا لا يناسب أبدا. لابد من مراعاة ملابس الأب والأم والولد والبنت، ملابس محتشمة. ما نقول حجاب كامل، لكن ملابس محتشمة طبعا، يعني الحجاب لا ليس في مثل هذا طبعا، لكن الكلام عن ملابس محتشمة تحفظ تصورات الابن والبنت عن تصورات خطأ، خاصة ان الانسان في اول حياته واول عمره يعني يتعلم عن طريق التقليد، فتكون مصيبة لو انه اراد ان يقلد تقليد في غير موضعه، تكون طامة والعياذ بالله. ونسمع عن هذا في بعض بيوت المسلمين، وان لله وان اليه راجعون. فلابد من حفظ تصورات الولد والبنت ومساعدته على الاعفاف، على اعفاف نفسه، وعلى ألا يعني يهيج ما عنده، لأن كل إنسان خلق في نفسه أنه يميل إلى المرأة كرجل وتميل المرأة إلى الرجل، كما خلق الله تبارك وتعالى طبيعة الإنسان. فمثل هذا من الخطأ، ولابد كما قلنا من مساعدة الولد على إعفاف نفسه، وعلى ألا يدخل نفسه في مثل هذه الأمور التي لا تناسب العفة إطلاقا. ومساعدته على الزواج، حتى إن بعض أهل العلم أوجب على الوالد أن يزوج ولده إن احتاج الولد إلى الزواج على سبيل الوجوب، فيساعده، يساعده على الزواج إن استطاع أن يزوجه زوجه، يأمره بالصيام كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام إن كان لا يستطيع أن يزوجه قبل الزواج، يعني يستعين بالله سبحانه وتعالى، ثم بوصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإكثار من الصيام. فإذا استطاع أن يزوجه زوجه ليحصن فرجه ولكي يعفه، لأن هذا مما نذكره على أنه صورة من صور الفرار بالولد من الفتنة. أيضا من ضمن ما يحفظ به الولد من الفتنة، وإن كانت هذه اللطيفة الأخيرة يعني دقيقة إلى حد ما، لكن تستحق التنبيه، وهي ألا تيسر له ما سبق ومنعته منه. أنت منعت الطفل من حاجة معينة أيا كانت هي، ما نتكلم كانت منعت من باب النهي حرام أو منعت من باب التنظيم والترتيب للبيت، لكن منع من شيء ما أو من تناول حلوى معينة أو ما شابه، أنت تمنعها منه، ساعده على هذا المنع بإخفاء هذا الذي منعته، لكن تتعمد كما رأينا من بعض الناس يتعمد إظهار هذا الشيء الذي منعهم من باب تدريبه على الأمانة، هذا تعريضه لفتنة مخالفة الأمر، أن تساعده في أول الأمر، لأن نحن نتكلم على طفل، تعويده على الأمانة هذا يكون عندما يكبر، نقول هذا يعني تكون أمامه ولا يأخذ منها، هذا كلام كبير. لكن الطفل الصغير وأنت تعوده قلت لا تأخذ من الفاكهة الفلانية، لا تتعمد أبدا أن تضعها في طريقه، بل تتعمد أن تخفيها من طريقه لتعينه على تنفيذ هذا الأمر، ولا تفتنه يكون عنده يعني نزاع، أسمع كلام والدي وحلاوة الطعام، أسمع كلام والدي وحلاوة الطعام، هذا تعريض له للفتنة بدون داعي. حتى إن من أمثال الناس المال الشايب يعلم السرقة، ولاحظ كلمة يعلم، بيدربوا على السرقة لأنه شافوا مرة واثنين وثلاثة، مال شايب وشافوا مرة واثنين وثلاثة فيتدرب ويفكر مرة واثنين وثلاثة حتى يصل إلى هدفه. هذا تمرين له على الخطأ، ما هو تمرين له على الأمانة، تمرين له على الخطأ، لأنه بيتعرضه لهذا الشيء، لكن أنت تعينه عليه بإخفائه عنه ومساعدته على البعد عنه. أيضا من جملة ما نذكره من صور الفرار بالولد من الفتنة تعويذهم، وهذه النقطة التي بعدها على الغاية في الأهمية، وأجد كثيرا في هذه النقطة التي بعدها من المسلمين لا يلتفت إليها، تعويذ الأطفال وحبسهم بين المغرب والعشاء. تعويذ الأطفال مهم لأنه تحصين لهم من الشيطان، والشيطان قمة الفتنة. فإذا تركت ولدك بالليل لينام والإنسان في نومه أضعف ما يكون بالنسبة إلى الشيطان حتى الكبير، وتدبر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصن نفسه قبل أن ينام، فكيف بك أنت يا كبير، فكيف بولدك أنت تأخذه بدون تحصين وتضعه على السرير، هذا السرير تركته عليه فتركته للشيطان يعبث فيه كيف يشاء. إن كان هذا يحدث للكبير فكيف بهذا الطفل المسكين؟ من واجبك أنك تفر به من فتنة الشيطان وتعوذه خاصة قبل أن ينام. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين بتعويذات يقول إن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، وهي أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وإذا كنت تخاطب طفلا واحدا تقول أعيذك إلى آخره، طفلة أعيذك إلى آخره، صح ولا لا؟ فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ نفسه ويعوذ الحسن والحسين أنت أحوج، وطفلك أحوج وأحوج أنك تحصنه. إن كنت مخير بين أنك تحصنه ولا ينام بدون عشاء حصنه ومش مهم الأكل، لكن تهتم بالأكل وبالشرب والأم يعني مصممة لا يمكن أبدا أن الطفل ينام بدون عشاء، لا يمكن، لكن يفوت عليهم قضية التعويذ ويترك الولد في نهاية يومه ينام مسلم تماما بدون أي تحصين للشيطان والعياذ بالله. فينبه على قضية التعويذ. أيضا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعوذ نفسه، وهذه التعويذة إذا لم يستطع الطفل أن يقرأها على نفسه الوالد يقرأها له حتى يتدرب عليه، وهي أنه يجمع كفيه وينفث فيهما 3 مرات ثم يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويمسح على ما استطاع من جسده، ويكرر كل ذلك 3 مرات، يعني يفعل كل هذا، يجمع وينفث ويقرأ ويمسح ثم يكررها 3 مرات. يفعل هذا لنفسه يا كبير، فكيف الحال أنه يفعله أيضا لطفله الصغير؟ هذا تحصين مهم جدا جدا. وأنتم تعلمون أن أم مريم عليها السلام أعاذتها وهي في بطنها قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله عز وجل لهذه التعويذة منها، وخصت بخصيصة لم تكن لأحد غير عيسى عليه السلام وأمه. هذه الخصيصة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا نفثه الشيطان فيستهل صارخا من نفثة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. يعني ما من طفل أول ما يولد إلا ويطعنه الشيطان ويستهل صارخا. ولذلك ما تجد الطفل ينزل إلا ويصرخ، إن لم يصرخ قالوا هذا ليس حي، لابد يصرخ. إلا ابن مريم وأمه، فإنه لما أراد الشيطان أن يطعنهما طعن في الحجاب فما طعن فيهما. وهذا استجابة لدعاء أم مريم على مريم السلام لما دعت لابنتها ولذريتها وهو عيسى عليه السلام. ولذا لما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث قال بعدها: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كأنه يفسر هذه الآية، يقول هذا هو تفسير هذه الآية. التنبيه الأخير أو الصورة الأخيرة من صور الفرار بالولد من الفتنة حبسهم بين المغرب والعشاء، وهي الزمن الذي يسمى فحمة العشاء. هذا قل ما أجد أحد يتنبه له بل ينبه عليه، مع أنه تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أمر بحبس كل مال سائب، يعني حيوانات وما شابه ذلك من التي تتحرك، حبسها في الوقت الذي بين المغرب والعشاء، ثم إذا أراد أن يطلقها بعد ذلك أطلقها. وأمر بذلك أيضا بالنسبة إلى الأطفال، وذكر سر ذلك وهو الذي يناسب موضوع كلامنا من الفراغ، وهو أن الشياطين تنتشر حينئذ في هذا الوقت. الشياطين عملها بالليل ولا بالنهار؟ ولا بالليل والنهار؟ بالليل والنهار، لكن انتشارها ونشاطها أشد في الظلام، فتنتشر في هذا الوقت قريبة جدا من قضية المواصلات. يعني في وقت الوقت الذروة في المواصلات في الصباح، والناس ذاهبون إلى العمل وعائدون من العمل، صح؟ نفس الحال وقت فحمة العشاء هو وقت خروج الشياطين للعمل، فتنتشر في هذا الوقت، فيسهل ويظن جدا أنها تصيب ما تجد من الأطفال. لذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في نفس هذا الحديث في بعض الروايات من تغطية الإناء وغلق الأبواب وما شابه، نفس هذا السبب، لأنها تنتشر في هذا الوقت. فإذا انتشرت واستقرت في حيثما استقرت، استطعنا بعدها أن نخرج الأطفال أو أن نفتح الأبواب أو ما شابه ذلك. فهذا الوقت وقت انتشار للشياطين، فيجنب الأطفال في هذا الوقت لئلا يصيبهم الشيطان، لأنها أوقات انتشار الشياطين. فهذا التنبيه تنبيه مهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. قلنا فحمة العشاء هي الوقت الذي بين المغرب والعشاء، الذي بعد العشاء اسمها عفعفة، والذي بين المغرب والعشاء اسمها فحمة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، وهذا يكون بأذان العشاء. فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، من مغيب الشمس إلى أن تذهب فحمة العشاء، هذا وقت انتشارهم وتحركهم. في هذا الوقت يحفظ فيه الأطفال عن خروج في هذا الوقت، ثم إذا أرادوا أن يخرجوا بعد ذلك خرجوا. لذا جاء في بعض الروايات قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوه. وهذا الكلام على سبيل الإباحة ليس على سبيل الأمر، يعني يلزم أننا نخليهم بعد هذا الوقت؟ لا يلزم، إن احتجنا إلى ذلك فعلنا. فقال: فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم، يعني غطوا الآنية، واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا واطفئوا مصابيحكم. هذا ما يحضرني من هذه الصور، مع التنبيه على ما سبق، وأن كل طاعة تطيع بها الله تبارك وتعالى وكل التزام بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله هو فرار بولدك من الفتن. وإنما ذكرنا صورا واضحة لتكون تنبيها على ما عداها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.